لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، اللهم أمين. أحبتي في الله، لازال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فشربوا من نهر صفاته، واغترفوا من بحر أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا الدين كله، نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا كذلك سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب كانوا شبابا سنا، لكنهم كانوا رجال وصفا، وصفهم بذلك ربنا جل وعلا في كثير من المواضع في كتابه جل وعلا، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال جل وعلا كذلك: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا في كثير من المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة رجال، وما من وصف فيه رجال إلا وكان الموصوفون به ابتداء هم صحابة النبي رضي الله عنهم وصلى الله على النبي. من ذلك مثلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى آخر تلك الآيات البينات. من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الأبطال بطل حلقتنا الليلة، وبطل حلقتنا الليلة يعني له منزلة خاصة عندي تحديدا وعند كل المصريين، يعني أنا أقول المصريين، كل من ينتمي لهذا القطر لمصر حفظها الله جل وعلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأها أمنا وأمانا واطمئنانا، إنه ولي ذلك ومولاه، لأن هذا الصحابي ذو أصل مصري، فهو من الأقباط، أو إن شئت فقل هو من المصريين. والمصريون الذين عدوا من الصحابة، يعني الذين عدوهم من أهل التاريخ الذين كتبوا في التاريخ، أمثال السيوطي مثلا في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، المعدودون من الصحابة لا يتجاوزون يعني أصابع اليد الواحدة. أشهرهم هذا الصحابي، أو من أشهرهم، يعني منهم مثلا، أنا أقول مثلا مارية القبطية رضي الله عنها، تلك التي قيل فيها أنها من أمهات المؤمنين وأن النبي تزوجها، وقيل غير ذلك، ليس هذا موضع الحديث يعني. وكذلك مأبور، وكان من الموالي، وكذلك موضوع حلقتنا الليلة. صاحب الحلقة الليلة أو صاحب الحديث الذي يعني يجري الحديث حوله الليلة من الصحابة الكرام الذين كان لهم شهادة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستجلى ذلك ويظهر ويتضح أكثر أثناء الحديث عنه في أثناء الحلقة. هذا الصحابي الجليل قبل أن يبحث إخواننا هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشتهر، أو هو أبو رافع المصري المصري، أبو رافع المصري، قيل في اسمه أنه اسمه إبراهيم، وقيل أنه اسمه أسلم، وقيل غير ذلك، قيل أسماء كثيرة، لكنه يعني كانت له قصة عظيمة يعني ساقه الله عز وجل، إن شئت فقل ذلك، إذا أراد الله تبارك وتعالى لعبد الهداية، وإذا أراد الله عز وجل لعبد الرفعة في الدنيا قبل أن يرتفع بين يدي الله عز وجل في الآخرة، رفعه الله تبارك وتعالى ولو رغم أنفه، فقد سيق إلى الرفعة وإلى الدين وإلى الإسلام سوقا رغما عنه، من طريق ضيق جدا، ربما يراه البعض أنه ضيق طريق الرق، فقد كان مملوكا، وكان مملوكا تحديدا، وصل به الرق إلى أن أصبح مملوكا للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. كثير من الناس أسلموا يعني بمحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ربما أكون ممن لا يؤمنون بالحب من أول نظرة، أنا لا أؤمن بذلك، وأقول أن الحب العاطفي اللي هو بين الرجال والنساء لا يكون أبدا من أول نظرة، وأنه في البداية يسمى تعلق بسبب إعجاب ببعض الصفات أو نحو ذلك، ثم إذا ما خالط المرء المحبوب أو الذي تعلق به فترة طويلة فرأى من حسن صفاته وكريم خصاله ونحو ذلك يتحول التعلق إلى محبة. لكن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس رأى النبي فأحبه. أضرب لك على سبيل المثال، مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه الذي كان حبرا من أحبار اليهود، يقول لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن قدم عليه أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلما رأيت وجه رسول الله علمت بأنه ليس بوجه كذاب، وحينها أسلم لله رب العالمين من نظرة واحدة. كذلك حسان رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول في النبي وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وكذلك مما نسب إلى حسان أنه نظر يوما إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نسبت إليه، أنهم أرادوا أن يهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بحسان ليرمق النبي بعينيه، فإذا ما رأى في رسول الله منقصة في هيئته أو في مشيته أو نحو ذلك يهجو النبي، فلما نظر النبي واختبأ ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدث في النبي بمنقصة فيه أو نحو ذلك، رجع إليهم فأعطاهم أعطيتهم التي ساوموه بها أن يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر وقال لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من حسن مشيته، فلست أنظره إلا على قدري روحا من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. وكثير من الناس من هؤلاء الذين رأوا رسول الله لأول وهلة فآمنوا بالنبي وأحبوه، وخالطت محبة النبي بشاشة قلوبهم، وهذه من الأمور التي تعين على الثبات على الطاعة. سترى من هؤلاء موضوع حلقتنا سيدنا أبو رافع المصري رضي الله عنه، ورضي الله عن أهل مصر جميعا، اللهم ارض عن أهل مصر جميعا يا رب العالمين. هذا الصحابي الجليل يقول بعثتني قريش قبل غزوة بدر، يعني بعثتني قريش بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحببت الإسلام، أحب الإسلام من خلال رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الإيه لسيدنا النبي سيدنا أبو رافع، بمجرد أن رأى النبي وفي المرحلة التي كانت قبل غزوة بدر ذهب بكتاب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، بعثوه رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، مولا من الموالي ملوش تقل قوي، وهم خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينهم وبين النبي ولما فعلوه في النبي والصحابة، فبعثوا هذا المولى. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، رأى النبي من أول وهلة بقى، شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقعت محبته في قلب النبي، فأحب الإسلام من خلال النبي، فقال يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، هو أقسم ولعله بعد ذلك لأنه حنث سيحنث في هذا اليمين، قال والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال له النبي الذي علم الدنيا كلها الأخلاق حتى مع الأعداء، أنت متخيل يا حبيب قلبي، سيدنا النبي في مقاتلة عظيمة مع قريش، سيدنا النبي أخرج هو والصحابة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مكرها على الخروج، قال كده لما وقف في الحزورة من حديث عبد الله بن عدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واقفهم بالحزورة يقول والله إنك لأحب أرض الله، كلم مكة، والله إنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت، ده لولا ان انا خارج مكره ما كنتش هخرج من مكه. النبي كان بيحب مكه جدا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك احاديث كثيره تدل على ذلك. مش عايز يعني الحديث يسترسل معكم في هذا المعنى، لكن خليني اقول لحضرتك ان سيدنا النبي رغم محبته لمكه، ورغم انه كان حنق جدا على اولئك الذين طردوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه من مكه، ومع ذلك كان النبي اوفى الاوفياء حتى مع ألد الأعداء. سيدنا النبي يأتيه أبو رافع، وكان أبو رافع رضي الله عنه يعني الظاهر منه أنه على الكفر، هو كان كافر. نعم، هو كان عند العباس بن عبد المطلب الذي أسلم وكتم إسلامه، وزوجته أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها التي أسلمت وكتمت إسلامها، وهو كذلك أحب الدين من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رأيت النبي قلت والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع. قال النبي: إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، البرد جمع بريد، يعني الرسول سيدنا النبي ما يحبسش الرسول اللي جاي له، حتى لو إن الرسول ده هو جاي من عند ألد أعدائه اللي مش طايقهم سيدنا النبي وكرههم بسبب اللي هم عملوا فيه، ومع ذلك النبي لا يحبس البرد، لا يحبس الرسل. ولكن ارجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولكن ارجع فإن وجدت في نفسك ما أنت عليه الآن، يعني لو لقيت نفسك برضو لازلت متمسك بالإسلام فارجع إلينا، يعني تعالى تاني. يقول: فذهبت إلى مكة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قعد مسلم الأول مع في بيته الذي يعيش فيه، هو مولى للعباس، عبد عند العباس، رق رقيق يملكه العباس بن عبد المطلب، وظل على ذلك فترة طويلة إلى أن كشف نفسه. للأسف سيدنا أبو رافع لم يتمالك نفسه في كلمة ما قالها، فكشفت إسلامه أمام الكافرين، وأوذي بذلك إذاء شديدا في قصة عجيبة جدا. هذه القصة كيف أسلم وكيف أظهر إسلامه، هذا ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. كونوا معنا.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل أن هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو رافع المصري رضي الله عنه وأرضاه، وخلوني كده أقول دايما المصري، وأنا فرحان أن هناك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هناك منهم من هو مصري. هذا أمر يفرح القلب حقيقة، أن من صحابة النبي ممن ساهموا في يعني في رفعة هذا الدين، وممن ساهموا في أن يصبح هذا الدين في القديم. وإلا في الحديث احنا عندنا بفضل الله تبارك وتعالى علماء مصر وعلماء الأزهر، ومن قبلهم من الزمن البعيد سيدنا الليث بن سعد اللي كان اسكندراني مصري من الإسكندرية رحمه الله، هؤلاء جميعا ساهموا في رفعة هذا الدين، وهذه مفخرة يا أحباب. هذا ما يستحق أن نفخر به. سيدنا أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه ارتقى في دنياه وفي أخراه بالإسلام من خلال محبته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن من المثبتات على الطاعة ومن المثبتات على الالتزام وعلى التدين والدين أن يرى المرء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وإننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نرى سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا من خلال مطالعة سنته، من خلال قال الله، ومن خلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أفعال النبي، ومن خلال تقريرات النبي اللي هي السنة، وكذلك من خلال ما جاءنا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مواقفه مع الصحابة كما هو موضوع برنامجنا. نستطيع من خلال ذلك أن نرى سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونستطيع من خلال ذلك أن نعايش النبي صلى الله عليه وسلم وأن نراه. ثم بعد ذلك من كثرة معايشتنا واشتياقنا للنبي، أسأل الله أن نرى رسول الله في الدنيا مناما، وأن يحشرنا ربنا تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة على حوضه، وأن يدخلنا مدخله. أرجع لموضوعنا، موضوعنا أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يعني فضح نفسه وفضح إسلامه، وعرف الجميع بإسلامه من خلال قصة يرويها رضي الله عنه وأرضاه بنفسه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وأسلم العباس وكتم إيمانه، كتم إسلامه مخافة قومه، وأسلمت أم الفضل كذلك رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبو لهب عليه من الله ما يستحق. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا ومات على كفره، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. هذا الكافر كان قد تخلف على غزوة بدر عن غزوة بدر، وبعث مكانه من؟ العاص بن هشام. كان له عند العاص بن هشام دين، فقال له اذهب عني وأرفع عنك هذا الدين، يعني يصبح ليس لي عندك شيء. وذهب العاص ابن وائل نيابة، العاص ابن هشام ذهب نيابة عن أبو لهب عليه من الله ما يستحق. يقول رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو رفع يقول: فلما جاء الخبر، يعني هزيمة الكافرين على يد جند الله من المؤمنين الموحدين في غزوة بدر، لما جاء الخبر وكبت الله أبو لهب، كبت الله أبو لهب يعني أغاظ الله أبو لهب، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني غاظهم الله تبارك وتعالى وهزمهم الله جل وعلا شر هزيمة. يقول: وكنت رجلا ضعيفا أنحت القدح، القدح لجمع قدح، أنحتها يعني شغال في النحت. يقول: وكنت في حجرة زمزم، فجاء أبو لهب يقول فوضع ظهره، وكانت وكنت وعندي أم الفضل جالسة، أم الفضل اللي هي سيدته أو اللي هي زوجة العباس ابن عبد المطلب، كانت جالسة في الحجرة، في حجرة زمزم التي يعني يصنع فيها وينحت فيها هذه القدح. دخل أبو لهب يقول فوضع ظهره إلى طنب الحجرة، طنب الحجرة يعني الرباط الذي يربط الخيمة أو الرباط الذي يربط أطناب الحجرة من أجنابها حتى لا تسقط الحجرة عليهم يعني. يقول فجاء أبو لهب فأسند ظهره إلى ظهري، يعني كان معطيه ظهره. يقول فدخل أبو سفيان، حضر أبو سفيان فقال له أبو لهب: تعال يا ابن أخي ماذا فعلتم؟ بيسألوا عملتم ايه في غزوة بدر، لانه ما حضرهاش زي ما قلنا، يعني انه بعث مكانه العاص ابن هشام. يقول فلما جاء ووقف بين يديه يحكيه، يحكي له، فقال وقف واجتمع الناس حوله يسمعون ماذا يقول أبو سفيان، فقال لا شيء، ماذا فعلتم؟ قال لا شيء، فوالله إلا قيناهم حتى أعطيناهم أكتافنا يقتلون فينا كيفما شاءوا. خلاص انتهت غزوة بدر وهو رجع بقى مهزوم. يقول فأعطيناهم أكتافنا يقتلون فينا من شاءوا ويأسرون منا من شاء، وأيم الله لا ألوم أحدا من الناس. اللي بيقول الكلام ده أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عن أبو سفيان، كان أنا ذاك كافرا. يقول فأعطيناهم أكتافنا يقتلون من شاء ويأسرون من شاء، وأيم الله لا ألوم أحدا من الناس. فقال ولما لما بتلومش الناس، ده انتوا راجعين بخيبة، راجعين مهزومين، طب انت لما بتلومش الناس رغم أنكم قد انهزمتم؟ فقال لقد رأيت رجالا بيضا على خيل بلق، والله لا تليق شيئا. لقيت ناس في الغزوة في الحرب مع محمد يقول ذلك، هو ركبين خيل بيضاء، هذه الخيل يعني ما حدش قادر يقف قصادها. يقول ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع، أول ما قال الكلام ده هنا تدخل أبو رافع ونطق بكلمة أظهرت ما يخفيه في قلبه من إسلام، فيقول هؤلاء الملائكة، دول الملائكة، دول الملائكة، وانت يعرفك بقى إن شاء الله بالملائكة، ده انت تبعهم بقى، ده انت مسلم، ده انت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، او لقد صبأت كما كانوا يقولون. ابو لهب عليه من الله ما يستحق يسمع الكلمة دي من سيدنا، من سيدنا ابو رافع، اول ما يسمع كلمة دول الملائكة، هؤلاء الملائكة، يقوم فيضرب وجه سيدنا، سيدنا ابي رافع. اول ما ضربه، ده مصري بقى ما بيسكتوش، اول ما ضرب سيدنا ابو رافع ام مباشرة يقول فقمت فساورته، انت متخيل عبد اولي ساورته يعني اتعاركنا بقى، امسكنا في بعض. يقول فاحتملني، ابو لهب كان صحة وده يعني مولى غلبان، يقول فاحتملني شلني كده فضرب بي الارض وانكب علي على صدري، ركب بقى كده وعمال يضرب في سيدنا، في سيدنا ابو رافع رضي الله عنه وارضاه. رأت ذلك ام الفضل زوجة العباس رضي الله عنه وارضاه، كان اسمها لبابة، يقولون عليها لبابة الكبرى رضي الله عنها وارضاها، لاني كان لها اخت تانية اسمها لبابة الصغرى فيقولون عنها لبابة الكبرى. قامت لبابة او ام الفضل رضي الله عنها، فقامت فامسكت قضيبا كان في يدها، مسكت حاجة، ثم ضربت بها رأس ابي لهب وقالت يا عدو الله، يا عدو الله، خلاص كده، ده قالت له انت كافر، يعني احنا مسلمين مش اعداء لربنا وانت مجرم كافر، يا عدو الله ان رأيت سيده غائبا عنه فتجرأت عليه، ثم ضربته فشجت رأسه شجة منكرة كما يقول ابو رافع رضي الله عنه وارضاه. انتم متخيلين يا اخواننا إني أبو لهب عليه من الله ما يستحق استأوى على سيدنا أبو رافع، علشان سيدنا أبو رافع كان مولى ضعيف، وسيدنا أبو رافع مؤمن موحد، وده كافر مجرم، هذا عدو لله وهذا ولي لله، عدو الله تجرأ على ولي الله. ربنا سبحانه وتعالى لابد من تدخل إلهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اوعى في يوم من الايام تيجي على واحد من اولياء الله ابدا، واحد من بتوع ربنا، يقول لك ده شيخ، ده غلبان، ده راجل اللهوي، ده اوعى اوعى تعمل زي المجرمين دول اللي يجي على واحد مؤمن، على واحد موحد، واحد صالح، ويتجرأ عليه لصالح، يقول لك ده شيخ، اشتمه مش هيعرف يردنا عليا، اضربه مش هيعرف، ده غلبة جماعة المشايخ دول، ويقول لك بقى الضحك على مش عارف ايه، والكلام اللي بيتقال ده كله من البعض لمجرد انهم يرون من المرء او من بعض الناس دينا وتدينا. والله قصة مش قصة ضعف، هو القصة كلها دين. فبما انهم يتدخلون او بما انهم يتجرؤون لاجل الدين، فشوف بقى الرد، يتدخل الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه لما ضرب سيدنا أبو رافع واحتمله وضرب به الأرض وانضرب على رأسه الخطة اللي خدها وشجت رأسه ومضى، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما هي إلا سبع ليال، فلم يمضي على عدو الله إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة. مرض يسمى العدسة، حاجة كده مرض جلدي الناس كانت بتخاف منه في مكة. سيدنا أبو رافع بيقول كانوا بيتعاملوا مع المرض ده كأنه طاعون، الجميع كان يخافوا من هذا المرض. يقول رضي الله حاجة كده أشبه عياذا بالله بمرض زي الذئبة الحمراء، في مرض بيظهر جلدي معين، أسأل الله العافية لجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. فلما بيظهر هذا المرض على واحد منهم بيبقى عامل زي القرح في الجسد، الناس بتخاف منه. يقول فرماه الله سبعة أيام، تخيل ضرب ولي من أولياء الله المجرم، اوعى تتجرأ أنت كمان على حد من أولياء الله تبارك وتعالى. أول ما ضرب هذا الولي الطائع النقي سيدنا أبو رافع ابتلاه الله عز وجل بالعدسة سبعة أيام، معش بعدها غير سبعة أيام، ترمى بالعدسة وبعد ذلك أصيب بهذا المرض حتى مات وأنتن. مات وأنتن، نعم، حتى ذهب رجل من الناس إلى بنيه، كان عنده ولدين أبو لهب، وذهب إلى ولديه وقال: أما تستحياني إن أباكما قد أنتن، ده مات لما نتن، تركوه يومين أو ثلاثة أيام أو ليال أو نحو ذلك لحد ما ريحته خرجت في الناس. ليه؟ لمجرد أنه آذى وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. يا ربي عافينا وما نقعش مع ولي من أولياء الله أبدا. تخيل الله ينتقم لأوليائه مباشرة، أنت مت لحد ما ريحته فاحت في الناس لأنه تجرأ عليه، لأنه هو بقى سيد وهذا ولي فتجرأ عليه، حتى مات عليه من الله ما يستحق. يقول فاحتمله الناس وما غسلوه إلا رميا بالماء ثم ألقوه فوق جدار وألقوا عليه الحجارة، انتقاما من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل الذي بكى. اللي يبكي واحد زي سيدنا أبو رافع. لما جاء للنبي مسلما، قبل أن أختم أقول، لما جاء للنبي وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أبو رافع. تخيل لماذا يبكي أبو رافع؟ والله ما بكوا يا إخواننا إلا لأجل الدين والحسنات. رضي الله عن أبي رافع، قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطاع العبد ربه وسيده في الدنيا يعني كتب له أجران، يعني له أجران، أجر طاعة الله وأجر طاعة سيده، أما وقد أعتقت فليس لي إلا أجرا واحدا. تخيل، لأنه يحب ذلك ولأنه يحب الله ورسوله، ماذا فعل الله وقدم له؟ جعله الله عز وجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر البعض زي سيدنا سلمان: سلمان منا آل البيت مثلا، هذه كانت منقبة عظيمة. وكذلك رافع رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رجل من بني مخزوم لي: تعال نجمع مع بعض الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليجمع الصدقة، فقال: تعال معي نجمع الصدقة وسيصيبك بعضا منها. يقول: فقلت له: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا رافع، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم، يعني أنت منا يا أبا رافع، يعني من آل البيت، وطالما أنك من آل البيت يبقى يحرم عليك الصدقة. رضي الله عن أبي رافع، وصلى الله على من علم أبي رافع، وصلى الله على من زكى أبا رافع، وصلى الله على من قال إن أبي رافع من آل البيت، صلى الله على محمد. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب، قبل صحابتي أحمد سبق.